الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا بالأمس بأن الشخص إذا أرسل الكلب وتعمد عدم التسمية حتى تحققت الإصابة فإنه يحرم أكل الصيد، أما إذا نسى ذلك فإنه لا يحرم. نعم، يجب عليه الاستدراك. الكلام فعلا في حالة الجهل، لو شخص ترك التسمية جهلا بوجوبها، كما لو كان معتقدا بأنه التسمية غير واجبة، فحينئذ هل يكون هذا ملحق بالعمد فيحرم أكل الصيد، أو أنه ملحق بالنسيان فلا يحرم؟ هناك وجهان لذلك. الوجه الأول أنه ملحق بالعمد، والوجه في ذلك أن هذا مصداق حقيقي للعمد، فعندما نسأل بأن هذا الجاهل الذي كان معتقدا مثلا عدم وجوب التسمية أو جاهلا بسيطا بها، تركه للتسمية ناشئ عن عمد، فيكون مندرجا تحت الأدلة الدالة على أن من ترك التسمية عمدا فعليه كذا. ولهذا في باب الفقه الجاهل متعمد بلا إشكال، غايته أن التعمد تارة يكون عن التفات، وتارة يكون تعمد عن عذر، وإلا المقسم لهما هو التعمد. فلهذا من أفطر في شهر رمضان مثلا جاهلا وأكل المفطر، يقال أنه تعمد أكل المفطر، لكنه تعمده لجهل لا أنه غير متعمد أصلا، لأن المراد من التعمد هو أن يصدر الفعل منه باختياره عن التفات، وهذا صدر منه الفعل باختياره عن التفات، فهو مصداق حقيقي للعمد. وحيث إنه مصداق حقيقي للعمد فيشمله الدليل الدال على أن من ترك التسمية عمدا فيحرم أكل صيده. هذا وجه أنه يكون ماذا ملحقا بالعمد، فيكون من باب الإلحاق حقيقة، من باب أنه حقيقة هو متعمد بعد. ولهذا في الفقه، كل الفقه، دائما الجاهل متعمد، غايته أنه هل العذر كافي في رفع التحريم أو رفع الكفارة أو ما شكل ذلك، وإلا هو متعمد بلا إشكال. الوجه الآخر أنه ملحق بالناس، فهو وإن كان متعمدا موضوعا إلا أنه معذور لجهله، إما جهلا بسيطا أو جهلا مركبا، ومقتضى العذر هو شمول حديث الرافع لهذا المكلف، لأن الناس في سعة مما لم يعلموا، والمفروض أنه لم يعلم وجوب ماذا؟ لم يعلم بوجوب التسمية، ولهذا تركها إما جهلا بسيطا أو جهلا مركبا، فيشمله دليل الناس في سعة مما لا يعلموا. ومقتضى حديث الرافع أنه الصيد مباح، وهذا الكلام محل إشكال. التمسك بحديث الرافع في هذا المقام محل إشكال، وبيان ذلك، تكس المطلب، تارة نبني على أن حديث الرافع ناظر فقط وفقط إلى الحكم التكليفي، أي رفع الحرمة أو رفع استحقاق العقوبة فقط، فحديث رفع ما عن أمتي ما لم يعلموا وما شاكل ذلك، حديث رفع التسعة، أن المرفوع هو استحقاق العقوبة والمؤاخذة أو الحكم التكليفي. واضح الفرق بين الحكم التكليفي واستحقاق العقوبة. خب، وبناء على ذلك غاية ما يستفاد في المقام أنه لم يقع المكلف في حرمة، ولكن هذا لا يثبت حلية الصيد الذي هو حكم وضعي. وتارة نبني على أن حديث الرافع يشمل رفع الحكم الوضعي، فبناء على ذلك هل يمكن التمسك بحديث الرافع في المقام أو لا؟ قد يقال نعم يمكن التمسك بحديث الرافع، وبيان ذلك أنه نضع يدنا على الشرطية لا على حلية الصيد، على الشرطية، هل يشترط في التذكية التسمية أو لا؟ فيقال دلت الأدلة السابقة على أنه من شرائط التذكية التسمية، فيقال هذه الشرطية التي هي حكم وضعي مرفوعة في حق الجاهل، ففي حق الجاهل رفعت الشرطية فلا شرطية حينئذ، ومقتضى رفع الشرطية أنه لا يشترط في هذه الحالة أن تكون التذكية عن تسمية، لأنها إنما تكون شرطا في حالة عدم وجود عذر، أما مع فرض وجود العذر فأصل الشرطية مرتفعة، وبمقتضى ارتفاع أصل الشرطية تحل حينئذ الذبيحة وتتحقق عنوان التذكية. ولكن مع هذه المحاولة اللطيفة الوجيهة، لكنه محل إشكال أيضا، لأنه غاية، وبعبارة لكي نبين الإشكال، ما هو غرضك من إجراء البراءة في الشرطية؟ هل رفع الشرطية فقط دون إثبات حلية الصيد، أو رفع الشرطية وإثبات حلية الصيد؟ واضح وش غرضك من هالمطلب؟ فإن كان غرضك هو رفع الشرطية دون إثبات حصول التذكية فهذا لا ينفعنا شيء، إذ المهم إثبات التذكية. وإن كان غرضك هو رفع الشرطية الملازم لإثبات التذكية فإن دليل الرفع لسانه نافي لا لسان إثبات، حديث رفع عن أمتي ما لا يعلمون كما قرر في علم الأصول، سنخ حديث يرفع الحكم أو يرفع استحقاق العقاب، ولا لسان له لإثبات عنوان وجودي وهو عنوان التذكية، وحينئذ لا دليل على إثبات التذكية. إن قلت يا شيخ حسن بأن لازم رفع الشرطية إثبات التذكية، قلنا أنه أصل مثبت ولوازم البراءة ليست بحجة كما ذكر في علم الأصول. واضح؟ إذن التمسك بحديث الرفع هي مسألة عامة في جميع موارد الشرطية، أي مورد فيه شرطية جزئية مانعية أي حكم وضعي، هذا الكلام كله سيال. تقول لي تشنو تريد من إجراء البراءة في الحكم الوضعي؟ هل رفع الحكم الوضعي بغض النظر عن صحة المركب أو تحقق التذكية؟ ما يفيدك شيء، إذا المهم صحة المركب أو تحقق التذكية في مقامنا. إن تريد تثبت التذكية نقول لسان البراءة لا يثبت إنما ينفي، إن قلت بالملازمة قلنا أصل مثبت. احفظها الحكاية تفيدك. لا مو لازم شرعية، لازم رفع التذكية رازم عدم الوجود. العقل يقول ما في آية ورواية تقول أنه إذا لم تتحقق الشرطية فقد تحققت التذكية، إذ هذا لازم عقلي، ملازمة لم يبينها العقل يقول، حيث أنه لم يشترط إذن تحققت التذكية، هذا لازم عقلي. ولهذا الصحيح أنه في المقام أنه لا يصح التمسك بحديث الرافع، وبناء على ذلك إن قلنا ما في طريق واحد، إن قلنا بانصراف دليل العامد إلى العامد الملتفت الذي لا عذر له، فإن غاية ما يقتضيه الدليل حينئذ أن ما دل على الحرمة هو العامد الملتفت، ونزيل الخصوصية عن الناس في روايات النسيان، إذ النسيان من باب المثال لمطلق العذر فإن استطعنا عندنا هلقد شمة فقاهتية قوية أنه نسيل الخصوصية عن شنو؟ عن خصوصية النسيان، ونقول أنه من باب المثال فبها ونعمت، وإلا لا دليل على حلية حينئذ وحصول التذكية في مثل هذا المورد. ولهذا قال
دائما بانه
مثبت لاصل مثبت، نعم عاده يكون
دائماً يعني.
نعم
فننفي اذا نصل الى نتيجه انه فقط الاحكام التكليفيه
غايه ما يقتضي. لا، قد يكون في بعض الاحيان نحن نرفع الحكم الوضعي مباشره. المشكله في الشرطيه والجزئيه حكم وضعي انتزاعي، لكن لو قلنا انه نرفع الكفاره مباشره يضر شيء؟ لا، رفع الكفاره تاره نريد نرفع المركب مباشره ينبي ننفي الكفارة، ما نريد نثبت. إذا أردت أن تنفي ماكو مشكلة، نريد أن ننفي وجوب الكفارة. إذا قلنا الكفارة حكم وضعي، نريد أن نقول بأن النذر لا يتحقق، عدم انعقاد النذر، نريد أن نثبت عدم تعلق الخمس بحديث الرافع. خب هذا ما في مشكلة، لأنه لسان لما نريد أن نحصل عليه هو نفي الحكم الوضعي. أما إذا تريد تثبت حكم أصل مثبت، إذا مو دائما في موارد الأحكام الوضعية ما تفيدنا حديث الرافع، إنما لا تفيدنا إذا أردنا من خلال ذات إثبات حكم. أما إذا أردنا أن نرفع الحكم الوضعي فقط، نريد نرفع الكفارة، نريد نرفع وجوب تعلق الخمس بالمال، تعلق الزكاة بالمال، هذه ما في مشكلة، لك أن تطبق حديث الرافع بلا إشكال بناء على شموله للأحكام الوضعية يعني. ولهذا قال ولو تركها جهلا، إما جهل بسيط أو جهل مركب، تظهر الثمرة في المخالفين. المخالفين عندهم كثير لا يرون وجوب التسمية فيتركون التسمية، فبناء على ذلك إذا قلنا أنهم الحق بالعمد، فحتى لو بنينا على حلية تذكية المخالف إلا أنه ترك التسمية، وإذا ترك التسمية تكون لا دليل على تحقق التذكية حينئذ، فنقع في مشكلة ورطة. يقول ولو تركها جهلا، إما جهلا بسيطا أو مركبا، بوجوبها ففي إلحاقه بالعام كما هو ظاهر الأصحاب، كما قيل هذا ظاهر الأصحاب أنه يحقون بالعام أو الناسي، حتى الإلحاق محل تأمل يعني إلحاقه بالعامد الملتفت كذا، بل أما أصل العامد هو حقيقة هو عامد محتاج الإلحاق، هو عامد نعم، إلحاقه بالعامد الملتفت لا عن عذرين. أو الناسي وجهان، شوف عبارة من أنه عامد، هذا وجه لبيان أنه ملحق بالعامد، مو بس أنه ملحق، حقيقة أنه عامد. خب إذا كان عامد تحقق موضوع أنه من ترك التسمية عمدا فتحرم ذبيحته، تحرم صف الله فيحرم صيده. ومن هذا وجه لشنه أنه يلحق بالناس، هي لف ونشر مرتب. قال ومن أن الناس في سعة مما لم يعلموا، أما كيف سلام ورحمة الله، سلام عليكم ورحمة الله، ومن أن الناس في سعة مما لم يعلموا. وألحقه المصنف في بعض فوائده بالناس، خب تبعا لدليل حديث الرافع، وقلنا أن التمسك بحديث الرافع في المقام لا ليس بوجيهين. خب الكلام فعلا فيما ذكرنا أمس أشرنا إليه، اليوم الآن تحرض إليه. قال ولو تعمد تركها، يعني التسمية عند الإرسال، ثم استدركها قبل الإصابة. خب بيان هذا المطلب ذكرنا بالأمس بأن الصائد لو ترك التسمية عند إرسال الصيد ولكنه ذكر التسمية في الزمان المتخلل بين الإرسال وبين الإصابة، فقبل أن يصيب ويمسك الكلب الفريسة سمى هذا المرسل، فهل التسمية بعد زمان الإرسال وقبل زمان الإصابة محققة لعنوان التذكية أو غير محققة لعنوان التذكية؟ فهنا وجهان، وجه في أنه ما فعله المكلف المذكور محقق للإجزاء ومحقق للشرط، والتمسك المصنف لإثبات ذلك بدليلين. الدليل الأول التمسك بالإطلاقات العامة، الإطلاقات الموجودة في الكتاب والإطلاقات الموجودة في السنة، إذ مقتضى هذه الإطلاقات أن ما هو شرط في حلية الصيد هي أن يذكر اسم الله عليه، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، أما لو ذكر اسم الله عليه فإنه هذا محقق لشرط التذكية. وبمقتضى إطلاق هذه الأدلة أنه متى ما تحقق وذكر اسم الله عليه، سواء كان عند الإرسال أو قبل الإصابة، فكلوا منه. إذ الدليل يقول مفاده أنه نأكل مما ذكر اسم الله عليه، ولو وضعنا يدنا على هذا الصيد يقال مما ذكر اسم الله عليه. نعم، لو قالت الآية فكلوا مما ذكر اسم الله عليه عند الإرسال، فقيده بالإرسال، نقول بأن مقتضى المفهوم أن لا نأكل إن لم يتحقق التسمية عند الإرسال، ولكن عند الإرسال هذا قيد غير موجود في الكتاب ولا في السنة، فينفى عن طريق الإطلاق. فما هو شرط ببركة هذا الإطلاقات؟ مطلق التسمية، لا التسمية عند الإرسال. هذا الدليل الأول. لماذا؟ في صلة التسمية دليل، بل هو في صلة التسمية. نقول متى يكون، متى نقول أن الدليل ليس في صدد البيان من هذه الجهة؟ إذ لم يكن متعرضا للشرط. متى ما كان الدليل غير متعرض للشرط لا يصح التمسك بالإطلاق من جهة هذا الشرط. أما لو كان الدليل متكفل لإثبات الشرط فلا بد أن يبين جميع ملابسات الشرط، وإلا حيث إنه في مقام بيان شرطية التسمية ولم يقيد هذه الشرطية بظرف خاص فنتمسك بالإطلاق، إذ ليس هناك معنى لي أن المتكلم في مقام البيان إلا أنه متصدي لبيان الشرطية، وهذه الروايات وهذه الآيات في صدد بيان الشرطية.
بل
ما ليش ما له معنى؟ أجل هذا كلام ما في إطلاق، عطني إطلاق. إذا هذا الإشكال إشكال حليناه في الحلقة الثالثة، ذكرنا أنه أصالة البيان تجاري أصل عقلائي، لو هالإشكال تم في كل إطلاقات يقول أنه مو في صدد البيان من جهة التفاصيل. ليس الآية في مقام بيان الشرطية، وحيث أنها لم تقيد الشرطية فنتمسك بإطلاق دليل الشرطية. هذا دليل أول. الدليل الثاني التمسك بالأولوية وبيان ذلك، ركز في المطلب، أن التذكية في باب الصيد إنما تحصل بإمساك الكلب وإصابة الكلب لا بإرسال المرسل، فالإرسال ليس محقق لعنوان التذكية، لأنه لو أرسله ولكن الكلب لم يمسك الفريسة ولم يمسك الصيد فإنه لا يتحقق عنوان ماذا؟ عنوان التذكية. فالتذكية بإمساك الكلب وبإصابة الكلب لهذا الصيد، فكلوا مما أمسكنا عليكم، فالمدار على الإمساك لا على الإرسال. وما هو محقق للتذكية؟ إمساك الكلب وجرح الكلب، فجرح الكلب نظير السهم لأن السهم فيه نصل والكلب فيه جرح، فالمحقق لعنوان التذكية هو جرح الكلب، إمساك الكلب، إصابة الكلب، عبارات شتى وحسنها واحد إن شاء الله. فحينئذ يقال بأن التذكية إذا كانت متحققة بعنوان الإصابة والإمساك فما هو ألصق بشرط التذكية؟ التسمية عند الإصابة لا التسمية عند الإرسال. فإذا كانت التسمية عند الإرسال محققة للشرط بالاتفاق فإنه من باب الأولوية أن التسمية عند الإصابة تكون مجزية. ونحن لا نريد أن نخصص، ركز، نحن لا نريد أن نخصص الشرط بعند الإصابة، نريد أن نوسع الشرط إلى ما بعد الإرسال إلى حين الإصابة، يا مطلب. إذن إحنا في صدد بيان الشرطية ما ندعي أنه ما هو شرط التسمية فقط وفقط عند الإصابة والإمساك، بل ندعي أن هناك واسع، أن التسمية زمانها واسع من حين الإرسال إلى شنو؟ إلى الإصابة، وحين الإرسال بالاتفاق كلنا متفقين الحمد لله ما عندنا خلاف، أول مرة اتفق كنا متفقين أنه عند الإرسال متحقق عنوان التسمية، التسمية كافية عند الإرسال. فإذا كانت التسمية كافية عند الإرسال فمن باب أولى أن تكون كافية عند قبل الإصابة بلحظات. ليش؟ لأن ألصق إلى عنوان التذكية، لأن التذكية تحصل بالإمساك لا بالإرسال. فتمسك الشهيد بالأولوية. هذان الدليلان اللذان ذكرا لإثبات سيدنا شنو؟ لإثبات أن التسمية في الزمان المتخلل بين الإرسال وبين الإصابة محققون لعنو الشرط، وهي شرطية التسمية. نقرأ بعد ذلك نناقش. نعم.
أن التسمية ألصق بالذكاء.
بلي. ألصق يعني ألصق للإصابة. أقرب للإصابة، لأن الإصابة هي محققة للتذكية. مثل أنت الآن خترك عنك تريد تذبح، تريد تذبح الآن تذبح شيء حاجة ما تذبح، تذبح دجاجة مع الأقل، مو خروف، دجاجة لا أقل. إذا تريد تذبح دجاجة أيهما أقرب أن تسمي عند سل السيف أو قريب توصل للأوداج؟ أيهما أقرب تسمي عند تحط السيف عند الأوداج قبل ما ها تحرك تحرك ماذا تحرك فيكون أقرب. لا. للتذكية، التسمية شرط التذكية، التسمية مو عندنا مو تعبدية، شرط التذكية. فإذا كانت ألصق للتذكية ما يتحقق به التذكية وهي إصابة. نفس الشيء ما في مشكلة، كما أنه بسل السيف لك أن تسميه، أهم شيء تصير عرفا يعني ملاصق، يعني مو 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 آخر جزء من تحقق ماذا شق الأوداج الأربعة أن يتحقق عنوان المسامة العرفية أو الملاصقة العرفية. والملاصقة العرفية إذا قبلتونها عند الإرسال فمن باب أولى تقبلونها قبل الإصابة لأنها ألصق. هذا من بيستشكي عليكم يقول أنا أقدر يعني أرفع النبرة إياكم، هو يقول أقدر أرفع النبرة وأقول ما يقبل، ما نقبل عنها عند الإرسال لأنه فاصل كبير، وهذا فاصل عرفي بأنه لا يقال أنه سمى عند التذكية لأنه قد يرسل الكلب ويصير عقب نص ساعة. لكن أنا مخفف إياكم اللهجة لأن كلامنا الآن مصالحة إياكم، خففنا اللهجة ووسعنا إلى قرب شنو؟ إلى قرب إلى ما قبل الإصابة. إذا تريدون نشدد النبرة نقول ما يكفي عند الإرسال لأن هناك فاصل كبير عرفي، ولا يقال أنه سمى عند التذكية، يقال سمى في مكان قبل نص ساعة وحصلت التذكية اللي هو الإمساك بنون تسمية. لكن أنا بخفف النبرة إياكم اليوم، فقلنا الآن بلي نوسع، نتوسع في الشرطية لأنه نضيق دائرة الشرطية. ولهذا قال ولو تعمد ترك بلي ولو تعمد ترك تركها ترك شنو؟ تسمية عند الإرسال ثم استدركها قبل الإصابة ففي الإجزاء قولان، أقربهما الإجزاء كما ذكر السيد السيستاني. أيضا السيد السيستاني حفظه الله ذكر هذا أنه لا يشترط حتى السيد الخوئي أن ما هو شرط للتذكية هو عند الإصابة. سيد مرتضى دلحني فوينة شيخ مرتضى استغفر الله، وصلت عبارتنا؟ دل العبارة سيد. خب قال أقربهما الإجزاء. ليش الإجزاء؟ قال لتناول الأدلة له. وش تناول الأدلة؟ إطلاقات، نتمسك بالإطلاقات في الكتاب والسنة. لتناول الأدلة لتناول الأدلة له مثل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، أو لا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. لا أي أنا ناقصة العبارة، لا أي ناقصة هني بالي. اتضح الاستدلال بها، نتمسك بإطلاق، ومفهومها كلوا مما ذكر اسم الله عليه، سواء ذكر اسم الله عليه عند الإرسال أو قبل الإصابة، نتمسك بالإطلاق. أو فكلوا مما أمسكنا عليكم، أو واذكروا اسم الله عليه، بيجيب القرآن كامل في الكتاب اللي معه ثلاث آيات جاب زي ما جاب القرآن.
آية واحدة
آية واحدة بلي أنه آية واحدة بلي مش شركة. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، هذه آية صحيح. ثانية، فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه كما علمكم الآية الجديدة، صحيح. خب، هذا الكتاب السنة وقول الصادق عليه السلام. خب، هذا الرواية موجودة في الباب الخامس من أبواب الصيد، الحديث الثامن، عبر عنها هني قول. الباب كم؟ الباب الثاني. أنا عندي الباب الخامس، المهم الباب الثاني كم صفحة؟ الباب الثاني الحديث الثامن. أنا مصدر كاتبنا في البيت أمس الباب الخامس الحديث الثامن. شوف الحين الحديث الثامن، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام. الباب الثامن، أسف الله، الباب الثاني الحديث الثامن، كله من أبواب الصيد، صفحة 335 من هذا الكتاب، من كتاب الوسائل، الجزء 23، 335 الجزء 23. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام، ها شيخ علي عندك صفحة الجزء، لا تسأل. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أرسل كلبه فأخذ صيدا فأكل منه، يعني الصيد شنو؟ أمس أمس الكلب أكل منه، شنو أكل من الصيد؟ آكل من فضله. خب أنا أرسلت الصيد، والصيد شنو سوى؟ أكل من هذا أكل من الفريسة، فهل يجوز أنا أكل؟ قال كل ما قتل الكلب، مثل أمس مسألة، أكل الكلب لا يضر بالتذكية، كل ما قتل الكلب إذا سميت عليه، فالمدار على أنه سميت عليه، التسمية عليه عند الإصابة عند الكذا، فحينئذ لا مانع من ذلك، ولكن لا يصح التمسك بأطلاق هذه الرواية مثل ما قال شيخ علي، بس في هالرواية وفي الأطلاقات، لأن هذه الرواية ليست في صدد بيان شرطية التسمية، إنما في صدد بيان عدم مانعية أكل الكلب من الفريسة. إذ السائل يسأل هل أن الكلب لو أكل من الفريسة أكله مانع من التذكية؟ قال أكله ليس مانعا من التذكية إذا سميت، أما متى تسمي تفاصيل التسمية مو في صدد البيان من هذه الجهة، فلا يصح التمسك بإطلاق هذه الرواية. نعم، في روايات أخرى ذكرها في المسالك، أمس قلت لكم روايات عديدة في المسالك في شرطية التسمية، رح راجع روايات شرطية التسمية، هناك روايات كثيرة دالة على شرطية التسمية، فنتمسك بإطلاق ما دل على شرطية التسمية كما ذكرنا في المسالك أمس، راجع المطلب صفحة 422. نعم، تعال يعني نشوف الباب الخامس، انا كاتب الباب الخامس حديث ثمان، خلنا نشوف بس مشكله حديث ثامن ما موجود، بلي باب الثاني. نعم، ما كان منقح الحين، مو يعني مو منقح هذه المطالب بالتفصيل بالتدقيق عندهم، بس مو بهالتدقيقات ان في صدد البيان من جهه دون جهه، هذا بعدين عقب المتاخرين. خب بلي هني الان عبر عنها بالقول، ولكن الرواية حسب الراجع بحث السندي من بالفصل صحيحة السند، وهي صحيحة عبد الرحمن، كل رجالها ثقات، فالتعبير عنها بالقول قول الصادق لا بصحيحة عبد الرحمن من باب نقل الرواية، وإلا لو أردنا أن ندقق في النقل نقول صحيحة عبد الرحمن لا قول، والشهيد الثاني يعني حسب مباني أنه يدقق في نقل الرواية ويقول صحيحة يقول خبر، فكان ينبغي أن يعبر عن هذه الرواية بأنها صحيحة عبد الرحمن لأن الرواية تامة السند. خب نعم، لا قول الصادق يعني مروي عن الصادق. خب، وقول الصادق عليه السلام، هاي الدليل الأول أطلق. الدليل الثاني، قال ولأنه أقرب إلى الفعل المعتبر في الذكاء. ما هو الفعل المعتبر في الذكاء؟ الإصابة، إمساك الكلب، العقر الجرح عبر بهالتعبيرات، فيكون التسمية ألصق بالإصابة. فإذا كفت عند الإرسال من باب أولى أنها تكفي عند الإصابة. نحن الآن في مقام عرض الدليل، أنا بنجي ناقش، لا تستعجلون. نعم، اللي هو رواية شرطية التسمية. نعم، هذا دليل من قال بالإجزاء. في قبال ذلك هناك قول بعدم الإجزاء، واستدلوا على ذلك بما يرجع إلى ماذا؟ إلى ما إلى أنه إلى تمامية المقتضي وارتفاع المانع، بيان ذلك. أما قولكم نتمسك بالإطلاق، فلا وجه للإطلاق بعد ورود المخصص، فتوجد عندنا مجموعة من النصوص يستفاد منها أن ما هو شرط هو التسمية عند الإرسال، فنرفع يدنا عن هذه الإطلاقات ببركة ما ورد في الدليل المخصص. وهذا الدليل المخصص نستطيع أن نطرح فيه روايتان أو نطرح فيه روايتين. الرواية الأولى ما ذكره في المسالك صفحة 441، صفحة 441، هذه الطلبة جدد بعضهم الآن، من الجزء 11. قال، شوف هالرواية، أستفضل 421، ساعات أنا أكتب صفحات وأنا بنام قبل ما أنام فتختلط الأمور. قال، شوف الرواية، قال: ويسمي إذا صرحه في الرواية، وهي ما ورد في ماذا؟ الباب 2 من أبواب الصيد، حديث 5، حديث 15. الباب الثاني، قلنا صفحة كم هيك الحين؟
35.
نعم، شوف الرواية، التفت. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، تفت الرواية، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسرح كلبه المعلم ويسمي إذا سرحه، قال: يأكل مما أمسك عليه. وش بقى بعد؟ خب، فإن أدركه من العبارة فتمسك. شوف المصنف الشهيد في المسالك نقل عبارة ويسمي إذا سرحه، اللي يقرأ المطلب من المسالك يفهم، يتوهم أنه ويسمي إذا سرحه كلام من؟ كلام المعصوم، كلام الإمام. فيقول: الإمام قيد وجوب التسمية بالتسريح، فيتمسك حينئذ بماذا؟ يتمسك أن ظاهر هذه الرواية أن إذا ظرف، والظرف دال على ماذا؟ دال على التحديد، فكأنه حدد التسمية بعند الإرسال. ولكن إذا ترجعوا لهذا، أنا قلت لكم أنا قرأت المسالك في العمالة عشان أقول لكم التفتوا في نقل الروايات في المسالك، نقلها ويسمي إذا سرحه بس. إذا رجعنا إلى نفس الرواية في كتاب الوسائل صفحة 332، نرى أن هذا ورد عند السائل. السائل يسأل، يقول: أنا أرسلت كبي وسميته عند تسريحه، قال: يأكل من؟ إذن الإمام ليس في صدد بيان ظرف التسمية، بل هذا ورد على لسان السائل، فحينئذ جواز أكل الصيد عند التسمية عند الإرسال وعند التسريح لا يلازم شرطيته، إذ لعله أيضا يجوز أكل ماذا؟ الصيد عند التسمية قبل الإصابة. نعم، لو ورد في كلام الإمام قد يقال أنه صدوره من الإمام في مقام تقييد الشرط، لكن هذا ورد في لسان السائل فلا ينفع في الاستدلال. ولهذا الشهيد ملتفت عندما نقل هذا الكلام، أشكل على ذلك بأنه إنما ورد ذلك في كلام السائل. صاحب الجواهر قدس سره، قلت لكم راجعوا الجواهر وراجعوا المسالك. صاحب الجواهر قدس سره يقول: هب أن قيد ورد في كلام السائل، فما اشتهر في الألسان أن القيود إذا ذكرت في ألسنة الرواة فإن هذا لا يدل على تحديد شرعي. محل تأمل. ليش محل تأمل؟ يقول نفس أخذ السائل القيد يكشف عن وجود ارتكاز واضح عندهم أن التسمية زمانها عند الإرسال، والإمام في مقام الجواب أقره على ارتكازه ولم يقول لماذا تقول أن تسمي لا سميت عند الإرسال، لا تتوهم أن التسمية شرط عند الإرسال، وحينئذ يكون جواب الإمام تقرير لما في ذهن السائل. فنكتشف من هذا السؤال أن المرتكز عندهم أن التسمية عند الإرسال، ومتى ما فرضنا وجود ارتكاز متشرعي أن التسمية عند الإرسال أو نحتمل وجود هذا الارتكاز فلا نحرز وجود الإطلاق أصلا في الأدلة. ليش؟ لما ذكرناه في علم الأصول أن الإطلاقات إذا كانت محتفة بمرتكزات متشرعية فلا ينعقد الإطلاق، أو احتملنا وجود مرتكز محفوف بالإطلاق فاحتمال وجود المرتكز يمنع من انعقاد الإطلاق لاحتمال القرينة المتصلة، وعند احتمال القرائن المتصلة لا دليل على التمسك بالإطلاق حينئذ، فلا يصح التمسك بالإطلاق. وحينئذ ما يقول صاحب الجواهر بتعميق منا ولا راجو كلام الجواهر عمقنا كلامه، فنقول بأنه هذه الرواية لا أقل يحتمل أنها تكشف عن ارتكاز، احتمال ما موجه احتمال، هذا الاحتمال الذي يقتضي أن يكون هناك ارتكاز متشرعي محفوف بالإطلاقات فيمنع من التمسك بالإطلاق، لأن الارتكاز المتشرعي كما قرر في علم في محله بمثابة القرينة المتصلة غير اللفظية، والإطلاق لا ينعقد عند احتمال وجود القرينة اللبية أو القرينة غير اللفظية. لا عند الإرسال أو يسمي إذا أرسله، كأنه المرتكز عندهم التسمية عند الإرسال. أدري بس عندما يقال ما قال ويسمي، قال الرجل يسمي، عفوا سيدنا اكتفى الشرطية عن المرتكز في ذهنه، احنا نقول المرتكز هو الشرطية عند الإرسال مو الأعام. هذا من يقول يريد أن يثبت بأنه الظاهر من هذا الدليل أنه هناك ارتكاز أن التسمية عند الإرسال. شوف الرواية عن الرجل يسرح كلبه المعلم، ما قال ويسمي، قال ويسمي إذا سرحه. ليش قيد السائل أنه يسمي إذا سرحه؟ فهذا يفهم منه أنه كانوا يسمون عند الإرسال وكأن هذا يكشف عن ارتكاز. هذا ما يدعي صاحب الجواهر، هذه رواية. خب يعني كل واحد وقناعاته في النتيجة ما في يعني مشكلة. هذا ما ذكره صاحب الجواهر. الرواية الثانية مو قدر متيقن في مقام التخاطب، يعني لأن ما يجي نتمسك بإطلاق المحمول، نبي نقول نكشف عن ارتكاز بس، نريد احنا هذا الرواية. بلي 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 عندنا حديث آخر أوضح من هالحديث، حديث الخامس، بس أنا ماذا غريب أمس يعني كاتب المصدر الباب الخامس الحديث الرابع، لكن يمكن أنا أمس نعم. المهم نشوفها بكرة أنه ما ذكرها الشهيد، نشوفها بكرة، نشوف الرواية، في رواية ثانية يدل على المطلب أيضا تمسك بها. خب إذن هذا الدليل الأول هو الدعوة أن هناك مخصص وفيه بحثون، يعني هل مخصص تام لا مو تام. خب الدليل الثاني الذي ذكروه بأنه نتمسك بالأولوية، دعوة الأولوية صحيح؟ يقول هذه الأولوية غير تامة. ليش يا شيخ جعفر؟ نقول بماذا تتحقق التذكية؟ هل التذكية تتحقق بالإمساك والإصابة والجرح كما عورت رأسنا في بيان المطلب مالهم، أو أن التذكية تتحقق بالإرسال، إرسال الكلب هو التذكية لا صيد الكلب والإصابة. يعني فما هو المحقق للتذكية، الإرسال أو الإصابة؟ إنما يتم دعوى الأولوية التي ذكرتموها لو كانت التذكية تتحقق بالإصابة، وهذا غير مسلم، بل الصحيح أن يقال أن التذكية تتحقق بإرسال الكلب، لأن التذكية فعل المذكي، وفعل المذكي هو الإرسال لا صيد الكلب، إذ صيد الكلب فعل صدر من ماذا؟ من حيوان غير مختار ولا وما و و و و ولا قصد له، مو عبر غير مختار، لا قصد له. والمحقق للتذكية هو فعل من؟ فعل المذكي. وكلوا مما ذكيتم، إذن التذكية تنسب إلى من؟ إلى فاعل، أنتم ضمير المخاطب، وضمير المخاطب يعني العاقل، فمن هو تحقق منه التذكية؟ فعل من سيد شيخنا؟ فعل من؟ فعل المذكي، وهو فعل المرسل. فما هو محقق للتذكية؟ هو الإرسال. وصيد الكلب ما هو إلا آلة، وجرح الكلب وعقره ما هو إلا آلة، بمثابة السكين. كما لو أخذ شخص السكين أو السهم ورمى السهم، فهل التذكية تحصل بإصابة السهم أو تحصل برمي السهم؟ التذكية تحصل برمي السهم لا بإصابة السهم. ولهذا لو السهم انطلق ببركة الريح، بسبب الريح، وتحرك طلع وأصاب من؟ وأصاب الفريسة، هل تتحقق التذكية؟ تقول أن التذكية تتحقق بالإصابة؟ لا معنى لذلك. فلا بد أن يكون الذي ماذا؟ فإن إذن الفعل، وبعبارة أخرى عندنا شيئين، عندنا رمي صدر من من؟ من الصائد، وعندنا إصابة صدرت من من؟ من الكلب. وإذا دار أمر التذكية نسبتها إلى الكلب أو نسبتها إلى من؟ إلى المرسل العاقل، فإن الفعل يسند إلى من؟ إلى المخ مختار القاصد، والمختار القاصد هو من؟ هو المرسل. بل قد يقال، ولا أقل من احتمال ذلك، لا أقل ما نبي نقطع، لا أقل من احتمال أن التذكية إنما هي بالإرسال لا بالإصابة، والأولوية مبنية على إحراز أن التذكية تحصل عن طريق شنو؟ الإصابة. نحن لا نحرز ذلك، لا أقل نحتمل أن التذكية تتحقق ببركة الإرسال، فلا يتم دليلكم. بل توجد عندنا رواية يستفاد منها أن التذكية بالإرسال، كما قد يقال، كما في الباب الأول الحديث الرابع. خب المفروض أنا ما أصق الكتاب كل حين. لا لا إن شاء الله، هذا الباب الأول الحديث الرابع، شوف الرواية. هذه الرواية اللي فيها المطلبين، سبحان الله، طلعت المطلب لك هالمطلب. يقول إذا أرسلت الكلب، التفت المطلب، صفحة 333 الحديث الرابع من الباب الأول، فيه كلا المطلبين. شيخ مرتضى اليوم جاء ونستنى المصادر. قال إذا أرسلت الكلب المعلم فاذكر اسم الله عليه. إذا أرسلت فاذكر، يعني إذا أرسلت الكلب المعلم فاذكر اسم الله عليه فهو ذكاته. فهنا مطلبين في الرواية. مطلب أول، قد يستفاد من الرواية أن التسمية عند الإرسال، إذ قالت الرواية رحمك الله إذا أرسلت الكلب فاذكر، فيستفاد من ذلك أنه ماذا؟ أن الذكر ذكر الله عند الإرسال، وإلا لو كان لا يشترط أن تذكر عند الإرسال فكان يقول إذا أرسلت الكلب المعلم وقبل أن يصيب اذكر. قال له لا، قال إذا أرسلت الكلب فاذكر، فالظاهر عرفا من هذا الخطاب أنه لا بد أن تذكر عند الإرسال. فاستفيد من هذه الرواية أن الذكر اسم الله عليه عند الإرسال. هل هذا صحيح الاستظهار؟ تستظهر هذا الاستظهار إذا أرسلت فاذكر، يعني الإرسال عند الذكر، أو أنه لا، إذا أرسلت فاذكر فاذكر ولو بعد حينين، بعد نص ساعة قبل أن يصيب. وإيش تسوي من فاء تدل على الترتيب؟ عندنا ترتيب باتصالي وترتيب بانفصالي، صحيح؟ لو قال ثم ترتيب بانفصالي، الفاء تدل على الترتيب باتصالي، صحيح؟ خب إذا دل على الترتيب باتصالي قد يقال بأن ظاهر الملاصقة أن يكون هناك اقتران عرفي بين ماذا؟ بين الإرسال وبين ماذا؟ وبين التسمية. أما لو كانت التسمية حتى قبل الإصابة فقد يحصل ساعة فارق بينهم أو نص ساعة، فلا يقال أنه لا يقال أن ذكرت اسم الله متصلا بالإرسال. ولهذا بعضهم استظهر من التعبير بالفاء أنه ماذا؟ شرطية أن يكون الذكر عند الإرسال. هذا مطلب بحن البحث عند الإرسال عرفا، بل مو دقة الذي يقوم بالإرسال يقول عرفا. المطلب الثاني، هاي ما احنا مو لازم نوصل النتائج، احنا لازم نقتنع. كل واحد يجيب استظهارات، هي استظهارات كل واحد وقناعات، بعدين استظهار. قال فهو ذكاته يا سيد، قال اذا ارسلت الكلب فاذكر اسم الله عليه فهو ذكاته. اي هو ده؟ هو هل هو ارسال الكلب او ذكر اسم الله عليه؟ بعضهم تمسك بهذه الرواية أن الضمير فيه هو يرجع إلى الإرسال. إذا أرسلت الكلب فاذكر اسم الله عليه، ليش أذكر اسم الله عليه؟ قال فهو ذكاته، يعني الإرسال هو الذكاة. فيستفاد من هذه الرواية أن ذكاة الصيد بالإرسال لا بصيد الكلب والإصابة. فهذه الرواية تمسك بها لإثبات أن ذكاة الصيد شنو شيخنا؟ بالإرسال. لأنه يقول كأن نسأل كذا، يقول إنوام يقول إذا أرسلت الكلب المعلم فاذكر اسم الله عليه، كأن نسأل يسأل لماذا عند الإرسال أذكر؟ قال فهو ذكاته. بعضهم ما قبل هالحكي، قال هذه هو ما ترجع إلى الإرسال، ترجع إلى ذكر اسم الله عليه. فذكر اسم الله عليه هو ذكاته، هو الذكاة، لا أن الإرسال هو الذكاة. يا إيش يا شعفر، إذن هذه هو، فهو الهو إما أن نرجع إلى الإرسال، فهي تفيدنا إحنا في هالمطلب، لأن ما يتحقق به التذكية هو الإرسال. إن قلنا لا، هو ترجع إلى ذكر اسم الله عليه، فحين تكون الرواية أجنبية عن محلل الباح. ماذا تستظهرون؟ مشكلة الاستظهارات هذه. تقول الرواية إذا أرسلت الكلب المعلم فاذكر اسم الله عليه فهو ذكاته، أي هو الإرسال أو ذكر اسم الله عليه؟
الإرسال مع التسمية.
اختلاف الأصحاب لا يفسد الود قضية إن شاء الله. هذا دليلين كلاهما يثبت المخاص. إذن الأولوية ممنوعة ولو الاحتمال أن التذكية لا أقل بالإرسال. ولهذا قال بس نقرأ وننتهي. انكم دارس، احنا عندنا نخلص، احنا عن دقيقه واحده نخلص، المفروض نخلص 10 بس الان، بس نطبق اللي قراناه اللي درسناه. قال ولبلي ووجه المانع، اي مانع؟ انه لا يكفي التسميه عند الاصابه دلاله بعض الاخبار ان محلها الارسال، كروايتين قرات اذا سرحه، هالروايه اللي قراناها الثانيه، روايتين قرانا. خب ولأنه إجماعي، هاي سيأتي إن شاء الله، سيأتي. إحنا الأولوية ناقشناه، ما ناقش، إحنا ناقشنا الأولوية أنه إجماعي، سيأتي إن شاء الله. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.